ما زلنا مستمرين معكم في برنامج قضية في حوار. قضيتنا لليوم بتحكي عن الضمان الاجتماعي. مرة تانية برحب بالأستاذ محمود زيادة الأمين العام التي حدد نقابة المستقلة والأستاذ روك روك المحامي. أستاذ محمود، اجتمع عدد من الحقوقيين والنقابيين وممثلين عن اتحاد نقابة عمال فلسطين، اتحاد النقابة المستقلة ومجموعة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. تم القرار باتخاذ خطوات عملية ضد القرار. شو هي هذه الخطوات؟ منا سمعنا مثل ما حكى إياد إنه رح يكون في مؤتمر صحفي. هل رح يكون في توجه منكم بكتاب؟ شو هي الخطوات اللي بدكم تقدموها؟
نحن نعمل منذ البداية على عدد من المسارات. المسار الأول تعريف الناس بمضامين هذا القانون. يجب أن يعرف كل أصحاب الشأن.
كيف بدك تعرفهم؟
عبر لقاءات موسعة. نحن نظمنا عشرات اللقاءات لمئات النشطاء ممثلي العاملين والعاملات في العديد من المنشآت في القطاعين الخاص والقطاع الأهلي. قد نظمت عدة لقاءات لممثلي المنظمات الأهلية أيضا. هذا أمر في غاية الأهمية. هذه مسؤولية نحن نتحملها في إيصال المعلومات، في توصيل الناس نسخ من هذا القانون الذي حجب طوال الفترة السابقة تحت طائلة المسؤولية وحظر توزيعه. الآن وظيفتنا الأساس تعريف الناس عبر اللقاءات المباشرة، عبر وسائل الإعلام المختلفة. لكي يبني الناس موقفا على ضوء المعرفة مما جاء في أحكام هذا القانون. المسار الثاني، نحن نواصل البحث مع مجموعة من الخبراء القانونيين حول فرص التوجه للطعن في دستورية هذا القانون. المسار الثالث، نحن بصدد تنظيم احتجاجات مختلفة أمام المنشآت وأمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. نحن نمارس حقا أصيلا لنا وفره لنا القانون، وهذه هي وظيفة اتحادنا وكل النقابات وكل المنظمات الأهلية التي تعنى بحقوق الإنسان وبحقوق الفقراء. أولا أن يرفعوا صوتهم وأن يدافعوا عن حقوقهم. نحن نتعامل مع هذا الموضوع بدرجة عالية من الجدية والمسؤولية. الضمان الاجتماعي اللائق بالكرامة هو حق لكل الفلسطينيين والفلسطينيات. هذا القانون ينكر على غالبية الشرائح الاجتماعية هذا الحق ويبقي غالبيتهم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية لانتظار مساعدات من الممولين الخارجيين. البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 250 شيكل للشهر، يتقاضونها كل ثلاثة أشهر دفعة واحدة إذا لم تتأخر. وفي يقيني أن استمرار هذه الحالة هذا أمر يمس بجوهر قيم ومبادئ أي مجتمع يقوم على التكافل والتضامن ما بين فئاته وشرائحه. بكلمات أخرى وبمعنى آخر، أن مجتمعنا إذا بقي على هذا الحال هو يقوم بالخيانة الكبرى لفقرائه ومحتاجيه. وهذا أمر يحتاج من كل مكونات المجتمع لإعادة النظر عبر إعادة توزيع الثروة والدخل وإعادة النظر في الشرائح الضريبية في النظام الضريبي ليكون أكثر عدلا، واعتماد مبادئ ومعايير العدالة الضريبية لمصالح الفقراء. هكذا هو المجتمع، ونحن بحاجة ماسة وخاصة في حالتنا الفلسطينية حيث أننا نرزح تحت استعمار كولونيالي استيطاني إحلالي يعمل طوال الوقت على إلغاء هويتنا. جزء من تكريس هويتنا الوطنية هو تعزيز مبدأ التضامن والتكافل. هذا يحتاج بكل جدية أن نذهب لبناء نظام وطني للحماية الاجتماعية لكل الفلسطينيين والفلسطينيات، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على ما يسمى بقانون الضمان الاجتماعي، والذي هو ليس أكثر من نظام للتقاعد يقوم على أساس الاشتراكات. يجب أن لا يثقل كاهل العاملين والعاملات بنسب المساهمات، ويجب أن تكون المنافع التي ينتظرونها عند وصولهم إلى سن التقاعد معاشات تقاعدية توفر لهم الحياة اللائقة انطلاقا من الظروف المعيشية.
طيب خلينا بعد إذنك أستاذ محمود، يعني في بعض ناس بقول لك يعني نحن موجودين بفلسطين لكن ما في حكومة تدعمنا، بنشوف الناس اللي بتروح على السويد أول ما بتوصل وحتى بتكونش يعني ماخد لسه الباسبور، بيحتووهم بعطوهم كل التأمينات بعطوهم معاش شهري. هل هي سياسة تهجير باتخاذ هكذا قانون؟
على الأقل لا أريد أن أتهمها أو أن أصفها.
نحن لا نتهم، لكن نحن
نعم
ننظر لها من منظور بعيد.
نعم.
فينا اتصال، خلينا ناخذ. هلو، مساء الخير.
هلو، مساء الخير.
أهلين.
مساء الخير لك أنت ولكل المستمعين، مساء الخير لضيوفك أستاذ روكو أستاذ محمود.
أهلين.
والله بدي أسأل سؤال أجى على بالي بخصوص الضمان الاجتماعي.
نعم.
إحنا إذا صار في عجز في صندوق في الأموال، مين اللي راح يعوضنا ومين راح يسد حاجات المواطنين؟
نعم. في أي سؤال تاني بتحب؟
لا والله بس بدي يعني هذا السؤال اللي أجى على بالي.
تمام، شكرا كتير لاتصالك أستاذ روك. إذا صار في عجز في الصندوق،
هو في عجز من هلا قبل ما يبدا بالمناسبه حسب الدراسه الاكتواريه. تفضل استاذ.
هذه السياسه الاكتواريه والدراسه الاكتواريه
الطلسم.
يعني زي ما تفضل، هو في عجز لانه الان بده يبدا الموظفين يشتغلوا، بدهم رواتب وبدهم تنظيم وبدهم اجهزه وبدهم الى اخره.
نعم.
اما لو في الدول رسميا فيه ثلاث طرق لاداره الصندوق.
نعم.
اما بتديرها الدوله على صفه الاستقلال.
نعم.
وبتتحمل كامل المسؤوليات والتبعيات والعجز اللي ممكن يتوفر وبتغطي كافه الاحتياجات. يا إما بتديرها القطاع الخاص اللي هم العمال والنقابات العمالية، يا إما بتكون إدارة مشتركة ما بين أرباب العمل والعمال، ولكن تكون برعاية وإشراف رقابي من قبل الحكومة.
نعم.
إحنا في حالتنا حالة استثنائية، أخذت بعض المواد شمالا وجنوبا من بعض الأنظمة اللي حوالينا بتأثير من البنك الدولي والمنظومة الأوروبية وأصحاب المصالح المتنفذة، وفرضوا علينا أن يكون هناك مرجعية أو إلزام بتنفيذ بروتوكول باريس لسنة 1994. نعم. والذي لم نعرف أين أموال الدعم التي دخلت في الاتفاقية الاقتصادية ما قبل 94 وما مصيرها. فاللي تفضل فيه على موضوع العجز، في النهاية احنا منقول انه ما في جهة مخولة بتغطية اي نوع من العجز، لانه ما في ضمان من الحكومة ولا مسؤولية، سوى انه اللي بيديروا الصندوق زي ما حكينا قبل شوي في غالبيتهم هم موظفين لا يخضعوا لنظام الضمان الاجتماعي، يتلقوا رواتبهم وخاضعين لقانون الخدمة المدنية اللي بعطيهم ميزات اكثر. فبالاضافة الى ذلك في لجنة استثمار، اللجنة المشكلة حسب القانون أيضا هي لجنة من الموظفين لا تقوى على دخول البورصة واستثمار الأسهم، وبالتالي لم يغطي النظام أي طريقة من الطرق في قضية سد العجز، وهذا عجز في القانون بحد ذاته يمنع من النفاذ.
يعني بصورة بسيطة انه كل تعب السنين اللي اشتغلوا الموظف راحت عليه.
دون توفير ضمانات.
نعم.
هذا هاجس وتخوف مشروع.
نعم.
الدراسة المرافقة لهذا القانون كانت قائمة على احتساب معامل احتساب المعاش التقاعدي على أساس 1.5.
نعم.
وليس 2% لأول 1450 شيكل وواحد وسبعة على الأجر الذي يزيد عن 1450 شيكل.
نعم.
أما احتسابها على الصيغة الأخيرة فهذا يعني أن هناك عجزا محققا في هذا الصندوق.
نعم.
بالاستناد إلى الدراسة التي استند إليها، وهذه مشكلة. المشكلة من أين أتت؟ المشكلة أتت عبر إصرار القطاع الخاص بعدم المساهمة بأي إضافة غير مكافأة نهاية الخدمة والتي هي الأتعاب، هي أتعاب العاملين.
نعم.
كل ما ساهم به القطاع الخاص بين هلالين إذا اعتبرنا ذلك مساهمة، تحويل قيمة مكافأة نهاية الخدمة إلى صندوق الضمان الاجتماعي بشكل دوري بشكل شهري، هذا جل مساهمة أصحاب العمل. لذلك
إذا دفعوا أصحاب العمل لسه هي النسبة.
نعم. إذا
يعني ممكن
إذا
أقول لك أنا ما بدي أدفع 8.5%.
ملاحظتك في محلها، وهذا محل تساؤل إلى درجة التندر.
نعم.
بين أوساط واسعة من العاملين الذين بعد منذ العام 2002 من المفترض أن يكون قانون العمل ساريا. نحن الآن بالعام 2016.
نعم.
75% من العاملين بالقطاعين الخاص والأهلي لا يطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني. من حيث مكافأة نهاية الخدمة، الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، 34% لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، يعني 114 ألف عامل وعاملة.
نعم.
فهذا سؤال مشروع، كيف سيطبق قانون الضمان الاجتماعي بين ليلة وضحاها؟ ما الذي حدث في هذا الكون لكي يطبق هذا القانون؟ بمعنى أن هناك شكوك كبيرة عند العاملين ذوي الأجور المنخفضة والمتدنية، وخاصة في أوساط النساء. أين هم؟ نحن نستمع إلى أصوات العاملات والعاملين. يجري الحديث الآن عن ضمان اجتماعي، ماذا بشأن الحد الأدنى للأجور؟ لماذا لم يطبق الحد الأدنى للأجور منذ العام 2013 حتى الآن؟ ونسمع ونرى الغضب والاستياء الشديد بين كافة الفئات وشرائح العاملين الذين يخسرون مليار دولار سنويا.
نعم.
قيمة المستحقات المترتبة لهم بموجب الحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة والإجازات السنوية والمرضية ومكافأة نهاية الخدمة التي لا يلتزم غالبية أصحاب وإدارات المنشآت في القطاعين الخاص والأهلي، وهذا محل تساؤل كبير.
نعم. بخليني أتجه لك أستاذ روك، هل سيطبق في غزة هذا القانون؟
في طبيعة الحال لن يطبق في غزة، لأن التشريعات التي تصدر في المحافظات الشمالية تقتصر تطبيقها على المحافظات الشمالية. نأمل أن يكون هناك إعادة اللحمة ما بين جناحي الوطن، وفي الحالة هذه عند إعادة دراسة التئام المجلس التشريعي وإعادة دراسة القوانين، إذا أقرت يفترض أن تطبق على جناحي الوطن، ولكن على أن يزال التناقض في التشريعات وازدواج التشريع.
نعم.
إذا ما كان هناك تشاريع متشابهة ومتناقضة.
نعم. رح أسأل سؤال يا أستاذ روك أو أستاذ محمود تقدر تجاوب عليه. بالمادة 18 بالحديث عن المجلس لازم يكون في 13 عضو.
14
خلينا نحسبها مزبوط. في عندك 4 من ضمنهم ممثلين عن العمال، 4 ممثلين عن أصحاب العمل، بعدين طبعا هدول من قبل اتحادات أصحاب العمل الأكثر تمثيل، الأكثر تمثيل 18، مادة 18. شوف لنا يا أستاذ روك عندك لحتى نعيد بغض النظر.
هي 14 يعني في عنا أولا رئيس المؤسسة اللي يعين من قبل مجلس الوزراء.
نعم.
وعندنا أيضا الخبير,
الخبير
الذي يعين
من الخارج.
أيضا من مجلس الوزراء.
نعم.
والباقيين 4 ممثلين عن العمال وأربع ممثل العمال والنقابات يعني, وأربع ممثلين عن أرباب العمل, وأربع ممثلين عن الوزارات وهي الشؤون الاجتماعية المالية الاقتصاد والعمل. ولا أعلم لماذا وضعت الشؤون الاجتماعية وهي جهة رعاية ومساعدات وليست جهة ذات خبرة تتعلق بحقوق العمال.
كل القرارات اللي اتخذت من دون ممكن دراسة, طبعا الاسم وزارة مش رح يأثر كتير بتصور, لكن السؤال اللي بطرح نفسه انه من هم الاربع ممثلين عن العمال, من هم اربع ممثلين عن اصحاب العمل, مين النقابات اللي رح ترضى تكون موجودة, مين اللي رح ينتقيهم؟
يعني هذه اشكالية لان القانون لم يوضح ذلك, وبالتالي عندنا هناك اتحاد, عندنا نقابات وعندنا اتحادات نقابات.
نعم.
وعندنا اتحادات نقابات للتعليم واتحاد نقابات للعمال واتحاد لم يحدد القانون إذا كان الممثل لاتحاد معين أو نقابة معينة أو مجموعة معينة, وكذلك أرباب العمل في كل 4 سنوات سوف يكون الممثل من نفس الاتحاد, ولا سوف يعمل على استبداله ليعطى المجال لمشاركة كافة الاتحادات والنقابات العمالية. الأمر غير واضح, فقط يحدد 4 سنوات للرئيس, 4 سنوات للخبير المعين من قبل رئاسة الوزارة.
نعم.
بالإضافة إلى مدة المجلس 4 سنوات, ولم يتطرق إلى أكثر من ذلك.
القانون قد أشار بصلاحية وزارة العمل بتحديد الاتحاد أو الاتحادات الأكثر تمثيلا,
وزارة العمل
ووزارة الاقتصاد تحدد ممثلي أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل الأكثر.
نعم.
تمثيلا.
مه.
وهنا في تقديري أوافق الأستاذ روك بأن هناك إشكالية. نحن عملنا على مشروع قانون للنقابات, وقد تم الاتفاق في بموجب هذا المشروع أن الذي يحدد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا هيئة مستقلة وليست وزارة العمل لوحدها.
نعم.
وزارة العمل أحد مكونات الهيئة التي تحدد الجهات النقابية الأكثر تمثيلا.
نعم.
وهذا يتعارض أيضا مع مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية, وهنا إشكالية وأهمية ضرورة إقرار قانون الحقوق والحريات النقابية الذي سيساهم بحق العاملين في رفع بإعلاء صوتهم دون خوف أو إرهاب من المشغلين سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع الأهلي, ويعفينا من إشكال دائم حول من هي المنظمات الأكثر تمثيلا.
نعم.
سواء في الحوارات الاجتماعية المختلفة أو في تمثيل العاملين في المنظمات الدولية المختلفة.
على ذكر وزارة العمل, تم وجود تغييب دور وزارة العمل في كل المسودات السابقة اللي خضعت للنقاش في الفريق الوطني لضمان الاجتماعي. جاكر ذكر وزارة العمل الفلسطينية وتحددت دورها بالفقرة 3 من المادة 11 إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي. بتكون وزارة العمل الجهة الحكومية المختصة لضمان قيام المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضى. هذا اللي تم الاتفاق عليه بالفريق الوطني, لكن تم إلغائها في المسودات اللاحقة, من ضمنها المسودة اللي تم توقيعها من الرئيس يوم 7 آذار 2016. تغيبت وزارة العمل.
هذا أمر مرتبط على الأقل من زاوية تغييب مسؤولية الدولة والحكومة. وزارة العمل هي من إحدى مكونات السلطة والنظام. لقد غيبت, وكان أيضا كان في نقاش سابق حول أن الذي سيرأس هذه المؤسسة وزير العمل.
لا.
الآن
لا.
أصبح شخصية عامة أو شخصية اعتبارية عسكرية أو مهنية. هذا أيضا لجهة إعفاء الحكومة من أي مسؤوليات أو تبعات. وفي تقديرنا هنا سيكون من المشروع السؤال حول ضرورة يعني أو الوظائف المناطة بوزارة العمل في الآونة الأخيرة عندما غيبت أيضا في نزاع العمل المتعلق بالمعلمين.
نعم.
لقد غاب أو غيب دور وزارة العمل والآن يجري تغييب دورها في موضوع الضمان الاجتماعي، وسيغيب دورها أيضا في مراقبة الوقاية من حوادث العمل على موضوع السلامة والصحة المهنية.
نعم.
حيث أن إصابات العمل ستحول إلى الضمان الاجتماعي أيضا. هذا تساؤل كبير عما نحن إذا كنا ذاهبين لجهة الاقتراب أكثر فأكثر.
نعم.
نحو نظام الليبرالية الجديدة الذي يسود فيه قانون السوق وأن يعفي الدولة وأن الدولة أن تذهب وتتحلل من كل مسؤولياتها وصلاحياتها في إدارة الشأن العام.
يعني منحب كمان نذكر المستمعين أنه بتقدروا تتصلوا فينا لأي استفسار على 274-3419 أو 274-3420 أو 0592-20-10-17 0569-2019-10. مستمرين معكم مستمعينا بموضوعنا لليوم قضية في حوار من ناقش حول الضمان الاجتماعي. أستاذ روك، إذا صار خلاف ما بين المستفيد ومؤسسة الضمان الاجتماعي لمين بيتجه كلا الطرفين أو طرف منهم؟ يعني عادة بيصير في خلاف ما بين شخصين، يا أما بروحوا على الشرطة وبشكوا بتحل لهم إياها الشرطة، يا أما بروحوا على المحكمة لحتى تأخذ المجرى القانونية في المشكلة الحاصلة بينهم، مستفيد ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
قانون العمل الفلسطيني كان يعطي صلاحية لمفتش العمل للتفتيش على مواقع العمل وعلى أرباب العمل وعلى الأنظمة وما يتبع ذلك، ويعطي مجال وفرصة لحل الإشكاليات خاصة بالخلافات الجماعية. للأسف في قانون الضمان الاجتماعي حال أي خلاف هو للمحكمة الخاصة التي تتعلق بالضمان الاجتماعي، والتي ذكرنا أنها غير ذات صلاحية وغير موجودة وغير مشكلة، ومش معروف إذا هي محكمة خاصة أم محكمة نظامية رسمية سوف يتم اعتمادها في النظام القضائي الفلسطيني.
نعم.
بالإضافة إلى ذلك أرغب أن أشير بأن قانون العمل قد أشار إلى ضرورة إنجاز الخلافات العمالية في المحاكم من خلال محكمة تختص بالعمل والعمال والتي لم تشكل لغاية الآن.
نعم.
ولم يعين قاضي عمل ليستطيع أن يحل النزاع في خلال بدناش نكون نبالغ شهر وشهرين وثلاث وسنة وسنتين. عندي قضايا في المحاكم عمل وعمال لها 14 و15 وناس توفى صاحب الحق وما زالت القضية تتابع من قبل الورثة. للأسف لا يوجد من يحل النزاع لغاية الآن سوى ما نص عليه في المادتين المحكمة المختصة ببحث موضوع قانون الضمان.
يعني مستمعينا إذا سمعونا رح يقولوا طيب
ممكن نرجع للعشائر،
ممكن
وفي مثل هذه الحالة الأمر سيكون معقدا جدا.
هو هلا حسب المؤسسات العمال هم وصلهم الخبر بأنه رح يكون في ضمان اجتماعي، وشو هي آلية العمل؟ يعني الموظف تبلبل، الموظف مش عارف حاله شو بده يعمل، المؤسسة نفسها مش فاهمة القانون. يعني طلع قانون تصادق عليه ما كان في إله ترتيبات يعني تلا حدا مهد لكل هاي المؤسسات، عملوا كمؤتمر صحفي، عملوا مؤتمر وطني، عملوا أي مؤتمر يهيئوا المؤسسات، يهيئوا الموظف لشو رح يكون، شو رح مصيره يكون.
يعني أنا بس إذا بتسمحي لي بعد إذن زميلي، أنا اليوم كنت في إحدى المؤسسات اللي أنا مستشار إلها، سألوني سؤال.
نعم.
لدينا ما يفوق عن 70 موظف، لا يوجد لدينا مبالغ مرصودة لتعويضاتهم.
طبعا
بيطلع الواحد بندبر له إياها واحد تنين بالسنة. أما لما أنا بدأ أحول للموظفين خلال فترة محددة إلى الصندوق هالسبعين واحد مخصصات 10 و20 و30 سنة،
هذا هو
ماذا سوف أعمل؟ سوف أغلق المؤسسة؟
نعم.
هناك تسرع في إصدار القانون.
نعم.
هناك تسرع في الشريحة التي يطبق عليها وتوسيعها بطريقة إلزامية. لا يوجد تدرج، لا يوجد الحرية في الدخول أو عدم الدخول أو تأجيل الانضمام تماما. كما انتهك هذا القانون بالإضافة إلى كل ذلك حقوق العمال والعاملين.
نعم.
قانون العمل والعمال في المادة 6 أعطى مجال للأنظمة الخاصة للمؤسسات أن يكون هناك ميزات على القانون، وقال بأن هذا هو الحد الأدنى الذي ينظم القانون لحقوق العمال. وبالتالي إذا في هناك مؤسسة لديها نظام يدفع أضعاف هذه الحقوق، تنفذ الأنظمة الخاصة التي تعطي حق امتياز على القانون. ولكن أتى قانون الضمان الاجتماعي ليحرم الموظف من هذه الامتيازات ويعطيه حقوق أقل حتى من القانون فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق التقاعدية. مثل المؤسسة اللي تم استشارتي فيها، لديهم مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة. لديهم صندوق توفير،
ستحول إلى الصندوق التكميل.
نعم.
يعني شهر الشهر بتحول للتكميل، وشهر بضله مع الموظف.
لا، شهر بروح على الضمان،
بروح على الضمان.
واحد على الضمان وواحد على الصندوق التكميل.
رح نكمل مع هذا الموضوع، رح نكمل مع هذا الموضوع استاذ روك، لكن بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا.